بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع فيسر وحكم ودبر ونهى وأمر، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يسرني في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون بعنوان استقبال العشر الأواخر من رمضان، وذلك أن هذه العشر العظيمة قد شرفها الله تبارك وتعالى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلتها بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العشر الأوسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأواخر أفضل من العشر الأوسط، وذلك لما امتازت به هذه العشر من ميزات عظيمة وتشريفات كريمة، فهي آخر هذا الشهر الكريم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف فيها العبادات، وكذلك أيضا كان يقوم بعبادات لا يقوم بها في غير هذه العشر كما سيأتي بيانه. فكان يقوم صلى الله عليه وسلم بإحياء الليل وإيقاظ الأهل، وظل صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر حتى توفاه الله. فهذه العشر لها منزلة كبيرة، ومن أهم الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها المسلم في هذه العشر هو إحياء لياليها، ويكون إحياء الليالي بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، فيكثر الإنسان فيها من صلاة الليل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهد في غيرها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، وفي رواية مسلم وجد وشد مئزره، وشد المئزر كناية عن أمرين: أولا طول العبادة وطول القيام، وثانيا يعتزل النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والمعتكف يتجنب الرفث إلى النساء. فعلى المسلم أن يحرص على إحيائها، يحرص على إحياء هذه الليالي وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحيي ليله، معنى ذلك أنه يحييه أو يحيي أكثره بالصلاة، يحيي أكثره بالصلاة، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة حتى يصبح، ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقوم ذلك هو أكثر شأنه وأكثر عنايته، أنه يعتني بالصلاة والتهجد وما يكون من ذلك من إطالة القراءة وإطالة الركوع وإطالة السجود، ذاكرا لله تبارك وتعالى متحريا ليلة القدر. كذلك أيضا مما ينبغي في هذه العشر الاعتكاف، وذلك لمن استطاع إليه ومن قدر عليه، وهو لزوم مسجد طاعة لله تعالى، لزوم مسجد طاعة لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف منذ أن قدم المدينة، ثم اعتكف أزواجه من بعده. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدراك ليلة القدر، فكان في أول الأمر لم يبين له وقتها من شهر رمضان، فكان يتحراها في العشر الأول، ثم تحراها في العشر الأوسط، ثم أتاه آت من الله عز وجل وأخبره بأنها في العشر الأواخر، ثم استمر صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في العشر الأواخر حتى توفاه الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما ينبغي للمسلم في هذه الليالي تحري ليلة القدر، فهو إنما يكثر من هذه الأعمال من أجل ليلة القدر، فهو يتحرى أن يوافقها. وذلك أن من أدركها فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قامها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يحرص على جميع هذه الليالي لأجل أن يدرك هذه الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر، أي هي خير من 83 سنة ليست فيها ليلة القدر. الإنسان يحرص على أن يقوم هذه الليالي، لأن هذه الليلة إنما هي في العشر الأواخر، وتبدأ من ليلة 21، يعني من في يوم 20 إذا غربت الشمس فإنها تبدأ هذه الليالي المباركة. فالإنسان المسلم عليه أن يحرص على إحياء هذه الليالي من أجل أن يدرك هذه الليلة وقد قامها، ومن قام ليلة القدر فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى هذا أن يسير عليه الناس، جميع المسلمين عليهم أن يسيروا على هذا، سواء كان الإنسان قد أكثر من العبادات في أول الشهر ووسطه، أو كان قد فرط في أول الشهر ووسطه. عليه أن يستغل هذه العشر المباركة التي تفضل الله بها علينا، وتفضل سبحانه وتعالى بهذه الليلة العظيمة التي من قامها إيمانا واحتسابا فإن عمله فيها خير من عمل 83 سنة. فالإنسان يتصور هذا الفضل العظيم، الناس إذا رأوا إنسان قد عمر هذا العمر وتجاوز 80 قالوا ما شاء الله ما أطول عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقل من يجتاز ذلك. فإذا كان قيام ليلة بأجر ثلاث أو بخير من عمل 83 سنة فعلى المسلم أن لا يفرط في هذا الأجر وأن لا يفرط في هذا الفضل العظيم. هذه الليلة ليلة قد خصها الله تبارك وتعالى بخصائص، منها أنه أنزل فيها القرآن كما جاء عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا بأن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل مفصلا حسب الوقائع في 23 سنة، أو أن المعنى أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر، لكن هذا يدل على أهمية هذه الليلة وأن الله عز وجل اختارها لأن ينزل فيها القرآن. ثانيا من وصفها وفضلها بأنها خير من 1000 شهر في قوله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، فهي خير من 83 سنة ليست فيها ليلة القدر. فالإنسان يتصور هذا الأجر العظيم وأنه يحصل على هذا الفضل الكبير لقيامه هذه الليالي، لأن من قام هذه الليالي من أولها إلى آخرها فإنه قطعا قد أدرك ليلة القدر، أما من قام بعضها دون بعض فإنه قد يدركها وقد لا يدركها. فالحصيف الحريص عليه ألا يفرط في هذه الليالي كلها، وإن كان بعض العلم قال بأنها في الأوتار أفضل، بأنها في الأوتار أرجى، لكن نقول بأنها هذا على سبيل التغليب ليس على سبيل القطع، لأن الذي يظهر بأن هذه الليلة قد جاء أنها ثبتت في أكثر من ليلة من ليالي رمضان، ما يدل على أنها تتنقل، والله تبارك وتعالى أخفاها من أجل أن يكثر الناس من العبادة وأن يكثروا من الطاعة، وأن يقوموا هذه الليالي كلها من أجل أن يحرصوا على إدراك ليلة القدر. كذلك مما جاء في وصفها أنها ليلة مباركة في قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذه مباركة يكثر الخير فيها وتكثر فيها البركة. ومن ذلك أن الملائكة تتنزل فيها كما سيأتي. ومن وصفها أنها تتنزل فيها الملائكة والروح، والروح هو جبريل عليه السلام، فيكثر فيها نزول الملائكة، وهؤلاء هم ملائكة الرحمة الذين يحضرون ما يقوم به الناس من صلاة وذكر وقراءة للقرآن وقيام بالتهجد، كما جاء في الحديث الصحيح المطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا إذا كان مطلقا في أي يوم من أيام السنة وأي ساعة من ساعات السنة، فما بالك إذا كان ذلك في تلك الليلة المباركة ليلة القدر. فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص على قيامها، وعلى ألا يفوته شيء منها. كذلك أيضا مما جاء في وصفها وهو الخامس بأنها سلام، أي أنها سالمة، أي أنها سالمة، لا تستطيع الشياطين أن يعملوا فيها ما يعملوه في غيرها، فهي سالمة وتكثر فيها السلامة للمؤمنين من العقاب ومن العذاب لما يقومون به من عبادة الله تبارك وتعالى. ومن فضائلها أيضا سادسا قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي تلك الليلة يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة كلها وما يكون فيها من الآجال والأرزاق والأقدار، كل أمر محكم من الله تبارك وتعالى لا يبدل ولا يغير. وكل ذلك مما سبق إنما هو من علم الله تبارك وتعالى الذي علمه، وأنه سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون تبارك وتعالى. ومن فضائلها سابعا أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا، يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي تصديقا ويقينا بوعد الله تبارك وتعالى بالثواب على هذا العمل، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. فهذه كلها أيها الإخوة تدل على فضيلة هذه الليلة التي هي في هذه العشر الأواخر، وهذا يدل على أن المؤمن عليه أن يحرص على اغتنامها وألا يفرط فيها، وعليه أن يقوم هذه الليالي كلها، فإنه إذا فعل ذلك فإنه قد أدرك ليلة القدر يقينا، أدرك ليلة القدر يقينا. والله عز وجل أخفاها عن هذه الأمة، فلم يأتي تأتي آية ولا حديث يحدد موعدها، وذلك من أجل أن يكثر الناس من العبادة في هذه الليالي ويتحروها، فيضاعفون أجورهم ويضاعفون حسناتهم ويشغلون أوقاتهم بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم أيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمؤمن أن يفرط في هذه الأوقات الفاضلة، ويحمد الله عز وجل أنه مد في عمره حتى أدرك هذه الليالي، فإذا أدركها فإنه ينوي النية العازمة والجازمة على أنه يستغلها فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فيكثر من الصلاة في الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فالإنسان يكثر من طاعة الله عز وجل وهو يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذابه تبارك وتعالى. عليه أن يدرك أيضا ويوقن بأنه قد لا يدرك غير هذه العشر، وأن يد المنون قد تخترم روحه ويقبض الله عز وجل روحه قبل أن يدرك رمضان القادم، وها هو قد يسر الله عز وجل له ومد في عمره إلى أن وصل إلى هذه الليالي المباركة، فعليه ألا يفرط فيها، فعليه ألا يفرط في هذه الليالي. والسعيد من استغل هذه الفرص، فإذا كان التجار يستغلون المواسم من أجل ترويج بضائعهم ومن أجل أرباح دنيوية، فالمؤمنون أحرى وأجدر بأن يستغلوا هذه المواسم الفاضلة الكريمة بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا على المؤمن في هذه العشر أن يضاعف أعماله التي كان يعملها، فإذا كان في السابق يتصدق فعليه أن يزيد من صدقته في هذه العشر، وإذا كان أيضا يذكر الله ويتلو كتابه فعليه أن يكثر من ذلك في هذه الليالي العشر وأيامها ويزيد على ما كان عليه، لأن من علامة قبول الحسنة أن المؤمن يزيد بعدها حسنة، يزيد من بعدها حسنة، فعلى المؤمن أن يكثر من الحسنات وأن يغتنم ما بقي له من عمره. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بإدراك هذه الليالي المباركة، وأن يمن علينا جل وعلا بأن نقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. ونسأله تبارك وتعالى أن ييسر للجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتقبل ذلك منا ومن المسلمين، إنه تبارك وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.